الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها. توسع دائرة المعارك في أوكرانيا، والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية من العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وغوتيريش يقول إن ما لا يقل عن 100,000 أوكراني فروا من منازلهم على خلفية العملية العسكرية الروسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على مدينة ميليتوبل الأوكرانية، مشيرة إلى تدميرها أكثر من 800 هدف عسكري في البلاد حتى الآن. وأكدت الوزارة أن قيادة الجيش تستخدم سفن الأسطول الروسي في العملية المتواصلة، لافتة إلى توجيهها ضربات بصواريخ مجنحة صوب أهداف محددة، مع إسقاط عدد من الطائرات والمسيرات للجيش الأوكراني. في سياق موازن، قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بأرجاء من العاصمة كييف مع سماع دوي انفجارات بالمدينة. من جهتها صرحت الرئاسة الأوكرانية أن الروس سيحاولون مساء اليوم الاستيلاء على كييف، وأن هذه الليلة ستحدد مصير البلاد. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الوصول متأخرا خير من عدم الوصول، حكمة قد لا تصدق على ما آلت إليه أوضاع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العالق حاليا تحت النيران الروسية، بعد أن خذله من كان يعتقد أنهم أصدقاء وحلفاء ضد هيمنة موسكو. الرئيس الأوكراني قدم مبادرة أكد من خلالها استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طاولة الحوار لمناقشة سبل حل الأزمة الراهنة وإعلان بلاده محايدة فيما يخص الصراع بين حلف الناتو وموسكو. زيلينسكي انتقد كذلك موقف الدول الأوروبية من المعارك الدائرة في بلاده مع القوات الروسية، وقال إن تدخلها بطيء جدا، وطالبها بفرض مزيد من العقوبات على مختلف المستويات على موسكو لإجبارها على تغيير موقفها. وحاول زيلينسكي استعطاف حلفائه بتهويل ما يثار عن أنه بات هدفا للقوات الروسية، وقال خلال اتصال مع القادة الغربيين إنه قد لا يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة، وإن اتصاله بهم قد يكون الأخير. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف استعداد بلاده لإرسال وفد يضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، إضافة إلى هيئة الرئاسة، إلى عاصمة بيلاروس مينسك لبحث سبل حل الأزمة. وقال إن نزع سلاح أوكرانيا يجب أن يكون جزءا أساسيا من المحادثات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد هو الآخر استعداد بلاده للمحادثات ما إن تلقي القوات الأوكرانية سلاحها، وقال إن زيلينسكي لا يقول الحقيقة فيما يخص الرغبة في الحوار، وشدد على أن موسكو عرضت على كييف ضمانات أمنية في ديسمبر الماضي لكنها لم ترغب في الأمر. أما الرئيس فلاديمير بوتين فكان له رأي آخر، حيث دعا العسكريين الأوكرانيين إلى تولي السلطة في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس زيلينسكي والمحيطين به الذين وصفهم بالمدمنين والنازيين الجدد، وشدد على أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف كإرهابيين وتستخدم المدنيين كدروع بشرية. ميدانيا تتضارب المعلومات، وكل طرف يؤكد تحقيقه نجاحات مبهرة وإلحاقه أضرارا جسيمة بالطرف الآخر، إلا أن الأكيد هو أن القوات الروسية تواصل التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف والاقتراب منها، خاصة من الجهات الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي زمام السلطة في البلاد، واصفا المجموعات القتالية الموالية للغرب في أوكرانيا بالإرهابيين. وأكد بوتين أن هدف الجيش الروسي ليس الصدام مع القوات الأوكرانية، بل مواجهة المجموعات المؤيدة للأوروبيين، محملا هذه الجماعات مسؤولية إراقة دماء سكان مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك. وشدد على قيام هذه الفرق بنصب منظومات صواريخ بين الأحياء السكنية في كييف وخاركوف، ما يعرض سكانهم للخطر. بالمقابل، أعلن مستشار النمسا أن موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة من العقوبات ضد موسكو وصفها بالأكثر شدة في التاريخ. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا نظرا لطبيعتها المعادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها، وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية، مضيفا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا. أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 100,000 أوكراني فروا من منازلهم على خلفية العملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر الخميس. وقال أنطونيو غوتيريش في تصريح للصحفيين أن الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب لإنهاء الحرب، واليوم لم يتحقق هذا الهدف، لكن يجب أن لا نستسلم أبدا، يجب أن نمنح السلام فرصة أخرى. وذكر أنه رغم التحديات التشغيلية المتزايدة تعمل الأمم المتحدة على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة بما في ذلك في الجزء الشرقي من أوكرانيا على جانبي خط التماس. ولتسليط المزيد من الأضواء على التطورات في أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الخبير في العلاقات الدولية محمد روسان.
بالبدء أقول أن روسيا وأوكرانيا توأمين سياميين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. 2، هذه الأزمة الأوكرانية أثبتت أن البيت الأبيض لا ينفع في اليوم الأسود أوكرانيا نموذجا. 3، القتال الآن أصبح على عتبة البيت. عندك إنسان عندما تقاتل على عتبة بيتك هذا قمة الخطورة. الروس الآن يقاتل على عتبة بيته. مخيوط المشهدية الدولية يتعسكر الآن بعمق بفعل صفاقة أي وقاحة الأمريكي وصفاقة الناتو، وقاحة الناتو وصفاقة الغرب. أنت لاحظ الآن بالذي يجري، شو بدهم الروس من الموضوع؟ الأمريكان والناتو لم يجيبوا الطلبات الأمنية التي طلبتها روسيا ومنذ فترة طويلة. المطلوب الآن روسيا أوكرانيا محايدة، لا نازيين لا سلاح، دولة محايدة لا ناتو. هذه النافذة التي فتحها الرئيس الروسي بوتين باعتقادي التفاوض لبحث حياد أوكرانيا فقط وليس غير ذلك. هذه نافذة تكتيكية. الآن الميدان، اللغة للميدان، الروس يسيطر على جل أوكرانيا. لا شك أن الناتو أشوف أنت نأخذ بالعمق، تم إسقاط ترامب وجيء ببايدن. ترامب كانت أولويته الصين، الدولة العميقة قالت له لا حبيبي إحنا أولويتنا القوة الصلبة. من الذي يملك القوة الصلبة؟ هي الفيدرالية الروسية. فجيء ببايدن لكي يعبث ويعمل على احتواء روسيا عبر أوكرانيا والتندافة. هذا لا شك مطلوب ومعروف ومعروف. انت لاحظ الآن يتم شحن السلاح إلى كل دول جوار أوكرانيا. لماذا؟ لأنهم يراهنون على عبر القوميون الأوكران النازيون الجدد الفاشيست لمقاومة الوجود العسكري الروسي. أنا لا أقول دخول روسيا إلى أوكرانيا أنه غدو، هذا خطأ، هي عملية قيصرية جراحية ضرورية. في النهاية روسيا تدافع عن أمنها القومي.
أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن موقعها تعرض لهجمة سبرانية من الخارج الليلة الماضية. بالتزامن سحبت وكالة الفضاء الروسية خبراءها من محطة كورو الفضائية وعلقت إطلاق صواريخ سويوز منها ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال ديمتري روجوزين الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية إن الشركة تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين بشأن عمليات الإطلاق من قاعدة كورو الفضائية وتستدعي موظفيها من غيانا الفرنسية ردا على العقوبات. هذا ووافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس على الحزمة الثانية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي. وزارة حقوق الإنسان اليمنية تندد الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي في صعدة. وطهران تقول أن تواجد قوات أجنبية بصورة غير شرعية في سوريا ساعد على انتشار الجماعات الإرهابية. يواصل الأسرى الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل الجهود لدعم خطواتهم في مواجهة هذه السياسة. ويدعي الصهاينة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، حيث تبقى مدة محكومية المعتقل والتهمة الموجهة إليه. ويوجد بسجون الاحتلال أكثر من 500 معتقلا إداريا وفقا لإحصائيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وفي نابلس أصيب العديد من أهالي بلدتي بيت جن وبيتا خلال مواجهات مع الاحتلال ضمن احتجاجات مناهضة لوجود مستوطنة صهيونية على قمة جبل صبيح. وفي قلقيلية قام الأمن الصهيوني المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين واعتقال آخر، فيما شهدت الخليل صدامات مع الاحتلال عقب مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي. وحول إحياء الفلسطينيين للذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي نستمع إلى التقرير التالي.
مع ساعات فجر 25 من شهر شباط في العام 1994 انقشع غبار مجزرة الحرم الإبراهيمي، وبدأ الفلسطينيون يحصون شهداءهم وجرحاهم بعد أن أجهزوا على القاتل باروخ جولدشتاين. لكن ما بعد المجزرة ليس كما قبلها. اليوم بعد 28 عاما بات الحرم الإبراهيمي كنيسا يهوديا، إلا جزءا منه ظل مسجدا يغلق في أيام العام ويفتح في أيام أخرى، والوصول إليه بات من المستحيلات بالنسبة للكثير من الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي اعتبر المجزرة فرصة ليجهز على الضحية ويكافئ الجلاد بمنحه المسجد وما حولها.
قام بقتل 29 مصلي في صلاة الفجر وإصابة 150. الأمر يزداد سوء. تم تقسيم الحرم الإبراهيمي، واليوم في محاولة للاعتداء المتواصل. فهناك وزارة الأوقاف تخرج تقارير شهرية، كم أذان يتوقف، كم يمنع الأذان، كم يعتدى على الحرس وسدنة الحرم الإبراهيمي. الحقيقة الأوضاع تزداد سوءا ولا تتحسن.
المشهد الأكثر صعوبة بعد المجزرة يتعلق بالاعتداءات التي باتت شبه يومية من المستوطنين والتي تزداد في كل عام، سواء بالاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف أو على الفلسطينيين وأملاكهم في كافة مناطق الضفة الغربية. هذه المشاهد تؤسس كما يرى المراقبون لمجازر جديدة يخطط لها المستوطنون قد تفوق ما نفذه جولدشتاين في 90s القرن الماضي.
هذه الجرائم تنفذ بالتقسيط الآن، يعني قطعة قطعة تنفذ. هدم المنازل هو جريمة، إعدام الشباب ميدانيا هو جريمة، الفرق هو بالكم وليس بالنوع. من حيث الجوهر نفس هذه الجرائم، سواء في الاستيطان أو في القتل المجاني أو في الاعتقالات الجماعية أو العقوبات الجماعية التي يعني تفرض على كل أبناء الشعب الفلسطيني.
معركة الفلسطينيين مع الاستيطان والمستوطنين بدأت قبل أكثر من 100 عام في مدينة الخليل، وكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي إحدى حلقاتها، وتمتد اليوم في كل مدن الضفة الغربية.
يمنيا، حيث دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي في مدينة منبه الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. بيان للوزارة أكد أن هذه الهجمات لا تتعلق بأي عمليات عسكرية مناهضة للجيش اليمني، موضحا أن قصف النظام السعودي للمناطق الحدودية هدفه إراقة دماء المدنيين فقط. وحمل البيان الرياض مسؤولية هذه الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم تحالف العدوان ضد أبناء البلاد. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت أمس طائرتي استطلاع لسلاح الجو الإماراتي في أجواء محافظتي الجوف ومأرب. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مداهمة وكر لعصابات داعش وضبط اعتداء ومتفجرات في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى شرق البلاد، يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مداهمة وكر لعصابات داعش بعد إزالة عبوات مزروعة في طريقه، وتمكنت من ضبط أسلحة وأعتدى وعبوات ناسفة متنوعة وسبح ومساطر تفجير وصواريخ ومواد لوجستية في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى. على صعيد ثاني، حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي من انتهاك حرمة القضاء، لأن ذلك يضعف قوة الدولة وهيبتها، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ردع كل مخالفة لأحكامه ومواقفه. وأكد المالكي بنداء وجهه لكل حريص على العراق والسلم الأهلي وحفظ الدولة، قائلا: لا تضعفوا ما تبقى للدولة من قوة وهيبة بانتهاك حرمة القضاء والتمدد على مساحة صلاحياته وواجباته، لأنها الضمانة الأخيرة التي تجب على الجميع حمايتها والإذعان إليها. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق حذر رئيس الوزراء المنتهي صلاحيته مصطفى الكاظمي من تصرفات بعض الأجهزة الأمنية التابعة له. على صعيد ثان، شهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد بأجواء حزينة، كثافة بالغة بإعداد الزائرين الوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بحيث أغلقت العديد من الطرق الرئيسة في العاصمة. وقال نائب أمين العتبة الكاظمية المقدسة سعد الحجية أن الخطة الكبيرة من القيادات الأمنية بالتنسيق مع العتبة المقدسة تجري بانسيابية عالية. وأضاف الحجية أن هذا العام استثنائي، وأن مدة الزيارة بدأت منذ أكثر من أسبوع، على العكس من العام الماضي التي استمرت الزيارة ليومين فقط بسبب جائحة كورونا، متوقعا أن يصل عدد الزائرين إلى أكثر من 10 ملايين زائر. وتوقع الحجية أن تكون بين الزائرين عشرات الآلاف من الزوار من إيران ولبنان والبحرين والسعودية وسوريا وباكستان وجنسيات أخرى، مؤكدا أن مدينة الكاظمية المقدسة فتحت أبواب جميع الحسينيات والمساجد والدور لاستقبال الوافدين من خارج البلاد للمبيت فيها. وأكد الحجية توفير المئات من العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المقام المقدس وبالعكس، كما تم توفير باصات خاصة بالتعاون مع العتبات المقدسة الأخرى بالمحافظات والحشد الشعبي لنقلهم من أقرب نقطة للمرقد إلى القطع الأول. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اعتبرت الجمهورية الإسلامية تواجد قوات أجنبية بصورة غير شرعية في سوريا عوامل ساعدت على انتشار الجماعات الإرهابية بهذا البلد. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية ماجد تخت روانشي أكد أن الشعب السوري يواجه تحديات تتطلب جهودا حثيثة بمجالات مختلفة، مشددا على ضرورة إنهاء الإجراءات القسرية الأحادية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري. وبشأن انتهاكات الصهاينة المتكررة لسيادة سوريا، أوضح تخت روانشي أن قصف الكيان الغاصب لمحافظات البلاد يعد انتهاكا للقوانين الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تعريض الاحتلال للمساءلة إزاء هذه الأنشطة العدائية التي تعرض أمن المنطقة للخطر. إلى أفغانستان، حيث قال مسؤولون أمريكيون كبار أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر ترخيصا عاما جديدا يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية والشركات الخاصة بإجراء عمليات تجارية ومالية مع المؤسسات الحاكمة في أفغانستان. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين في تصريحات صحفية أن ترخيص الخزانة يسمح بجميع العمليات التي تشمل أفغانستان ومؤسساتها الحاكمة إلى الحد المطلوب، وهي العمليات التي كانت خلافا لذلك ممنوعة بسبب العقوبات الأمريكية. وحول تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب أغسطس من العام الماضي، نستمع إلى التقرير التالي.
ما زال تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي مستمرا، فاستيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك جرى ملايين الأفغان إلى الفقر، وتعتبر النساء من أكثر الفئات المتضررة. ومن بين هؤلاء النساء وحيدة بيات، الفتاة البالغة من العمر 24 عاما والتي كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة جوهرشاد الخاصة في كارل. هذه الفتاة لم تستطع استكمال دراستها بعدما فقدت هي ووالداها وظائفهما.
كنت سعيدة جدا عندما سمعت أن الجامعات العامة ستفتح، فهذا يعني أنه يمكن للفتيات مواصلة تعليمهن العالي. للأسف لا يمكنني مواصلة تعليمي لأنني لا أستطيع دفع الرسوم المدرسية.
اضطرت وحيدة الفتاة الأكبر سنا للبقاء في المنزل لتغطية نفقات أسرتها المكونة من 9 أفراد، وهي الآن تصنع مع شقيقاتها الملابس الأفغانية التقليدية، ويحصلن جميعا على ما يقرب من 88 دولارا في الشهر. لكن بعد دفع إيجار المنزل وشراء الطعام لا يتبقى معهن سوى نقود قليلة لا تكفي لاستكمال وحيدة دراستها، خاصة أن الرسوم الدراسية 163 دولارا في الشهر.
نشعر بالقلق من أن وحيدة لا تستطيع مواصلة دراستها، إنها فتاة تعمل بجد، أتمنى أن أجد بعض المال حتى تتمكن من الاستمرار في دراستها.
وبالرغم من أن حركة طالبان سمحت للنساء بالعودة إلى الدراسة، لكن الطالبات يجدن صعوبة في عودتهن للحرم الجامعي. وقالت الفتاة الأفغانية وحيدة بيات إن 40% من زميلاتها قد تسربن من الدراسة بسبب الصعوبات المالية، ولا غرابة في أن تأثير استيلاء طالبان على النساء كان كبيرا، حيث تشير البيانات إلى أن النساء فقدن وظائفهن بمعدل أعلى من الرجال في الأشهر الأخيرة، كما تراجعت الحقوق التي حصلن عليها خلال 20 عاما.
أعربت الصين عن استعدادها لتطوير العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ خلال مرحلة جديدة مستقبلية. جاء ذلك في رسالة خاصة بعث بها الرئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى نظيره بكوريا الشمالية كيم جونغ أون، أكد فيها على أهمية التعاون بين البلدين في ظل وضع جديد لم يحدد طبيعته. يذكر أن الصين تعتبر أهم حليف اقتصادي لشمالية منذ الحرب الكورية في 50s من القرن الماضي، وتساهم الصين بأكثر من 90% من التبادل التجاري لكوريا الشمالية التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. توسع دائرة المعارك في أوكرانيا والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية من العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وغوتيريش يقول إن ما لا يقل عن 100,000 أوكراني فروا من منازلهم على خلفية العملية العسكرية الروسية. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مشجان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. مستمعين الأطائب، روي أن أمير المؤمنين الوصي علي المرتضى عليه السلام عن شاهدين من اليهود شهد على يهودي ثالث أنه أسلم، هل تقبل شهادتهما؟ فأجاب عليه السلام قائلا: لا، لا تقبل، لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور. وسئل صلوات الله عليه: إذا شهد شاهدان من النصارى أن نصرانيا أو مجوسيا أو يهوديا أنه أسلم، فهل تقبل شهادتهما؟ فأجاب عليه السلام: نعم، تقبل شهادتهما، لقول الله سبحانه: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثم قال عليه السلام: ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور. إخوة الإيمان، الحكاية التالية مقتبسة من رواية رواها المؤرخون من أهل السنة والشيعة كالحافظ أبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني والمحدث النجاشي في كتابه الرجال. تابعونا على بركة الله.
إلي بالزنابيل يا عاتكة، إلي بالزنابيل، أخرجي كل ما لدينا منها.
وما حاجتك إليها يا بكر؟ ما هذا وقت ذهابك للسوق؟
ومن قال لك إني أريد التسوق يا امرأة؟
فلأي شيء تريد الزنابيل إذن؟ لأي شيء؟
عندما أعود بها مليئة يا عاتكة ستعرفين الخبر. هلمي بها، هيا هلمي بها.
خذ يا بكر، خذ، هذا كل ما لدينا من الزنابيل.
أظنها قليلة يا عاتكة، فالمغنم وفير.
هذا كل ما لدينا من الزنابيل.
لا بأس، سأشتري زنابيل أخرى في الطريق. في أمان الله يا عاتك.
أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله يا بك.
Thank you. يا أهل الكوفة هلموا، يا أهل الكوفة هلموا إلى ذبائح شيخ تميم الذي لا تجاري الريح جوده، هلموا إلى ذبائح أبي الفرزدق طالب ابن صعصعة، أن لسحيم من الرياحي أن يجاري كرم شيخ تميم.
ولكني سمعت أن سحيما قد نحر عشرة من الإبل مثل ما فعل غالب ودع الناس للأخذ من لحومها.
إنما نحرها منافسة لأبي الفرزدق، فقد نحر قبله عشرة من الإبل والفضل للسابع.
صدقت يا رجل صدقت، قد سمعت أن أبا الفرزدق قد نحر أولا ناقة واحدة وأطعم لحمها، فنحر سحيم ناقة وأطعم الناس لحمها،
فعلم أبو الفرزدق أن سحيما يريد منافسته فنحر ناقتين فجاره سحيم، ونحر ناقتين ثم نحر عشرة وهو سحيم ينحر عشرة، ولكن الفضل يبقى لغالب فهو السابق.
الأمر كما تقول يا عثمان.
نعم.
علينا أن ننتظر لنرى هل يزيد أبو الفرزدق في تعداد ذبائحه.
حسنا حسنا
ننتظر.
قوموا إلى سيوفكم يا بني تميم، قوموا إلى سيوفكم.
ما الخبر يا عوف؟ هل تنادى بنو تميم لقتال؟
لا، إنما هو نفرة دعاهم لها غالب ابن صعصعة لنحر إبله.
ماذا تقول يا رجل؟ وهل يحتاج نحر الإبل إلى استنفار القوم؟
لا يحتاج نحر الإبل إلى استنفار إذا كان عددها 10 أو 20، أما إذا بلغ المئة فالأمر يستلزم الاستنفار. قوموا إلى سيوفكم،
قوموا
وانحروا بها إلى أبي الفرزدق فقد أمر شيخكم بذلك. قوموا فقد
هل ستظن أن سحيم الرياحي سيواصل مجاراته لغالب ابن صعصعة يا عثمان؟
لا أظن أن نفسه ستطاوعه في نحر 100 من إبله. لقد غلبه غالب. نعم،
لا أدري، لعل أنفة بني رياح تأخذ بخناق نفسه فتطاوعه في مجارات أبي الفرزدق.
هذا هو المضمار والسباق، فلينافس سحيم إن شاء.
وليس علينا من هذا السباق من ضير يا عثمان، فإنما هو لحم وثريد نجنيه مجانا من سباقهما.
أصبر يا بكر، أصبر، ريثما يقطعون لحم الإبل بعد نحرها ثم املأ زنابيلك منه.
لا أستطيع الصبر يا عثمان، لا أستطيع.
هذا أنت يا عاتكة؟ ما الذي يوقفك عند الباب يا عاتكة؟
خرجت أستقبل زوجي باكر، لقد أخذ كل ما لدينا من الزنابيل إلى السوق
وماذا أراد أن يشتري لكم اليوم؟ فذهب بكل الزنابيل؟
لا أدري يا صفية، لم يخبرني بكر بشيء، لكنه خرج مبتهجا مسرورا وقال إنه سيعود بالزنابيل مملوءة. قال إن المغنم وفير يا صفية.
قال المغنم وفير يا عاتك؟
أجل، قال ذلك يا أم عامر. يا صفية، لقد تأخر بكر كثيرا، لقد قلقت لتأخره يا عمة.
لا تقلق يا عاتكة، لقد علمت أين ذهب.
أين ذهب؟
لقد ذهب إلى ظهر الكوفة.
ظهر الكوفة؟ وماذا يفعل هناك؟
لقد خرج الناس بالزنابيل والأطباق إلى ظهر الكوفة لأخذ اللحم منها.
ما علمت بذلك، وما الذي جاء باللحم إلى ظهر الكوفة؟
لقد تبارى غالب التميمي وسحيم الرياح في نحر الإبل لإطعام الناس؟ فبدأوا بناقة واحدة حتى بلغ 100 من جياد الإبل.
100؟ وماذا يفعل الناس بكل هذا اللحم يا أم عامر؟ إن معظمه سيتلف ويذهب هدرا.
غفر الله لغالب وسحيم، إنهما يتباريان في نحر الإبل.
بل قولي جزاهما الله خيرا، فهما يتنافسان في إطعام الناس يا أم عامر.
أرجو أن يكون الأمر كما تقولين يا عاتكة، ولكني لا أراه كذلك. وقد زاد في شكي ما رأيته من أبي عامر.
وما الذي رأيته يا أم عامر من زوجك؟ إنه رجل مؤمن ينظر بنور الله.
لقد طلبت منه أن يذهب إلى ظهر الكوفة مع الناس ليأتينا باللحم فأبى.
ماذا تقولين يا عاتكة؟
يا أم عامر، أغنانا الله عن هذا اللحم، لا أحب أن أدخله دارنا، لا أراه من الطعام الطيب يا أم عامر.
ولماذا يا أبا عامر؟ أراك تبالغ في الاحتياط.
لا يا صفية لا، ليس في الأمر مبالغة، لقد اقشعر قلبي مذ سمعت بخبر هذا اللحم. أرى أن غالبا وسحيما لا ينحران هذه الإبل ابتغاء لمرضات الله، إنما يتنافسان في السعي للسمعة بعصبيات الجاهلية.
إذن لن يكون لنا نصيب في هذا اللحم يا أبا عامر.
سيغنينا الله عنه بخير منه يا صفية.
إن شاء الله.
أنا ذاهب إلى المسجد يا أم عامر، في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله يا صفية، في أمان الله.
أما بعد الذي سمعت منك يا أم عامر؟
ماذا بعد؟
فلن أدع بكرا يدخل شيئا من اللحم دارنا، وإذا أدخله فلن أذوقه.
جزاك الله خيرا يا عاتكة.
أيها الناس، أيها الناس، اجتنبوا هذا اللحم، فقد نحر غالب التميمي وسحيم الرياحي في غير طاعة الله. اجتنبوه أيها الناس، هو ذا أمير المؤمنين علي قد خرج راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلن حكم الله في هذا اللحم.
Thank you.
فأخذ عليه السلام يطوف في سكك الكوفة وفي ظهرها وهو ينادي قائلا: أيها الناس، لا تأكلوا من لحوم هذه الإبل، فإنما أهل بها لغير الله. أيها الناس، لا يحل لكم من لحومها شيء، إنما أهل بها لغير الله.
ها يا عاتكة، السلام عليك.
وعليك السلام يا بكر. ها، ما هذا الذي أراه؟ لقد عدت بالزنابيل فارغة.
ها يا عاتكة، كنت أريد أن أملأها من لحوم إبل غالب وسحيم، فحرمها أمير المؤمنين لأنها مما أهل بها لغير الله، فعدت إليك بالزنابيل فارغة.
قد أغناك الله عنها بلحم أضحية جاءنا به أبو عامر من بيت الحسن بن علي. لقد ذبحها عقيقة لمولد بعض ولده.
هذا والله من الطعام الطيب.
نعم يا بك.
عقيقة من ابن رسول الله. ويأتينا بها العبد الصالح أبو عامر.
نعم، لقد عدت لك منها شواء لذيذا وحساء ألذ يا بكر، فهلم قبل أن يبرد. هيا بسرعة.
مهلا يا عاتكة.
نعم.
لم تخبريني لماذا كنت واقفة عند الباب؟
كنت في انتظارك يا زوجي العزيز، أردت ألا تدخل دارنا ذاك اللحم لو جئت به. قلت لعلك لم تسمع بنداء أمير المؤمنين.
إذن خفت مؤونتك يا عاتكة، فلم آتك بلحوم ما أهل به لغير الله يا عاتكة.
جزاك الله خيرا يا بك.
وجزاك الله. هيا
هيا هيا.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة عطرة من سورة البقرة، وهي الآيتان 261 بعد 262 بصوت القارئ علي برهيسكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
نستمر في الاستماع إلى القارئ علي برهيسكار وهو يتلو علينا من سورة البقرة الآية 54 بعد 100 إلى نهاية الآية 57 بعد 100، وشكرا لكم على حسن الإصغاء سلفا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. الذكريات السود شادت حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت للهموم هل سيوحي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي. عفوك اللهم ربي جئت من باب الرجاء.